وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامج الدين القيم، ونستكمل معكم اللقاء السابق في الحكم الشرعية للصوم، وقد ذكرنا بعضها ونستكملها في بيان أن هذا الصوم إنما يحقق للإنسان في بدنه وروحه ما تراكم فيه من السموم والسمنة التي تضر البدن وتضر الروح معا، وتؤثر على خلافة الإنسان في هذه الحياة الدنيا باعتباره خليفة لله في الأرض. وحتى يتمكن من زينة هذه الحياة الدنيا والاستمتاع بزينة الدار الآخرة معا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولا يشعر الإنسان بهذه الزينة وبمتع الدنيا والوصول إلى متع الآخرة إلا بالاعتدال بين الروح والجسد، بحيث يكون الإنسان مع بشريته وروحه بشر يمشي على الأرض، وبروحه ملكا يصعد في السماء، ويكون عبدا ربانيا إذا قال للشيء كن فيكون. وهذا لا يتحقق مع هذه السموم المتراكمة في الإنسان والتي تؤثر على جسده وعلى صحته وتضره في مجال حياته الدينية والدنيوية. وقد أثبتت التجارب الدينية أن الصوم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى شهرا واحدا في السنة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما ورد في الآية الثانية. ثبت أن هذا الشهر إذا تحقق صومه صوما شرعيا على الصورة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، فإنه يخلص الجسد من جميع هذه السموم وجميع هذه المضار التي تؤثر على بدنه وتؤثر على صحته، فيكون عبدا صحيحا سليما قادرا على أداء واجباته الدينية والدنيوية. وقد أثبتت التجارب المعملية والطبية الحديثة أن صيام شهر واحد في السنة يذهب جميع الفضلات والسموم والمواد الضارة بالبدن مدة سنة كاملة، وبذلك يتحقق لمن يصوم شهر رمضان المبارك فقط صوما شرعيا صحيحا الصحة البدنية والروحية والنفسية، فيكون الصائم بصومه دائما صحيح البدن نشيطا في عمله الحياتي الديني والدنيوي، راضي النفس، هادئا مطمئنا في حياته الشخصية والاجتماعية، يشعر بسلامه النفسي والاجتماعي، فلا يجد في نفسه ولا في بدنه اضطرابا ولا قلقا نفسيا أو ماديا، فتستقيم بذلك روحه مع جسده، فيسعد الإنسان بدينه ودنياه. وبهذا يكون المرء دائما في طاعة مولاه وتنفيذ أمره ونهيه وشرعه مع نفسه ومع ربه ومع مجتمعه ومع بني جنسه ومع بيئته والحياة التي يعيش فيها. وبهذا يصبح المرء بهذه الطاعة الخالصة لله عبدا ربانيا إذا قال للشيء كن فيكون. ونحن بهذه المناسبة ننوه أن هذا الصوم الشرعي إنما يحقق لهذا الإنسان الحصانة التي تمنعه من كل المحرمات وكل المنهيات وكل المكروهات في نهار رمضان، مما يترتب عليه التعود المستمر إلى أن ينتهي الإنسان من كل ما كان مكروها وإن كان مباحا له، لأننا نعلم في شريعة الإسلام أن المكروه إذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه، ولكن إذا تركه يساب عليه. أما المحرم فإن فعله يعاقب عليه وتركه يثاب عليه. ولذلك فإننا ننوه على أن الذين يتعودون على بعض الأمور التي وإن كانت في الأصل عندهم مكروهة، لكن الأمر أثبت بناء على التجارب المعملية والصحية أنها أصبحت من الأشياء الضارة بالبدن، وكانت هناك من التجارب المحلية والعالمية ما أكدت تأثيرها على صحة الإنسان وأنها تؤدي إلى الضرر وتؤدي إلى القتل وتؤدي إلى إفساد الإنسان في صحته وفي ماله. وهنا يأتي التحريم بعد الكراهة كما هو الحال بالنسبة لقضية التبغ والتدخين، فإن التدخين بكل مشتقاته إنما هو محظور وهو حرام من الناحية الشرعية الآن بلا جدال وبلا خلاف عند العلماء والفقهاء، بناء على ما ثبت بدليل يقيني عند أصحاب أهل الخبرة الطبية على المستوى المحلي والمستوى العالمي، أن التدخين يضر بالصحة بل هو قاتل، وأنه يؤدي إلى كثير من الأمراض التي تؤثر على حياة الإنسان وعلى صحته. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال أهل الذكر وأهل الاختصاص الطبي أن التبغ والتدخين بكل مشتقاته وبكل أنواعه وأصنافه إنما هو ضار وأنه قاتل، وثبت أنه يؤدي إلى كثير من الأمراض السرطانية في الجسد على اختلاف أجزائه. ومن هنا كانت الفتوى الشرعية أو الحكم الشرعي الذي جاء مستندا إلى ذلك، وجاءت الفتوى بتحريم التدخين شرعا، وأصبح التدخين في حرمته كالمخمر وكالمخدرات تماما، لأنه بالتجارب ثبت أنه في أحد المراحل يمر التدخين بدرجة التخمر، وفي نفس الوقت أيضا في التجهيز النهائي، إنما فيه يعني ما يضاف إليه كمية من الكحول للتجهيز النهائي. ونحن نعلم أن الكحول هو من المواد المسكرة، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام. ومن هنا فإننا نؤكد على أن هذا التدخين هو ممنوع شرعا ومحظور شرعا وأنه حرام شرعا. وأيضا من قال بأن التدخين لا يؤدي إلى الإفطار هو لا يفهم حكمة الشرع، وأن الإفطار إنما هو من شهوتي البطن والفرج. يعني كل ما يؤدي إلى شهوتي البطن والفرج والدخول إلى الجوف فإنه يؤدي إلى الإفطار. ونحن نعلم أن التدخين إنما هو مكونات عضوية، وهذه المكونات العضوية عندما تدخل إلى الجوف فإنها بالتالي تؤدي إلى الإفطار. هذا زيادة عن الحرمة، لأنه قد يكون هناك الإنسان يعني يرتكب محرما ولكن يظل على صومه، وإن كان صومه في الظاهر، لأن الصوم الصحيح الشرعي يمنع الإنسان عن ارتكاب أي محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه أو جادله فليقل إني صائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالدخان الذي يدخل إلى الجوف هو عبارة عن مواد عضوية متحللة من الاحتراق، وعندما تدخل إلى البدن فإنها تفسد الصوم. ومن قال بأن ما دخل إلى الجوف من الدخان مثله مثل الهواء فإنه للأسف لا يعرف حكم الشرع، وقد افترى على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن قال بذلك بلا شك هو ليس من أهل الذكر، وقد افترى على الله سبحانه وتعالى. ومن يفتري على الله الكذب فجزاؤه في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك فإننا ننوه على أن التبغ بكل مشتقاته مع حرمته ومع ما يؤدي إليه من ضرر النفس وقتل النفس هو أيضا مما يترتب عليه فساد الصوم عند الإقدام عليه. ومن حافظ على الصوم الشرعي وتعود عليه فإنه بالتالي سيؤدي بعد انتهاء شهر رمضان من الإقلاع عنه تماما، إن كانت عنده العزيمة وعلم أن هذا الذي يرتكبه وهو محرم إنما يفسد عليه صحته ويفسد عليه دينه. فإذا صبر عليه من الفجر إلى غروب الشمس 30 يوما، معنى ذلك أنه قادر بعزيمته على أن ينتهي عنه دائما. وفي هذه الحالة ندعو له بالتوفيق وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى على أن يحقق له ما يتمناه، ونتمناه له ويتمناه المسلمون جميعا بالصحة والعافية في الدين والدنيا. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين القيم إسلام، يرضاه الله لنا دينا،
شرع لله وأحكام وسراج السنة يهدينا،
قيم وفروض ونظام.